أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 829: يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته؟ إذا فرض أن شخصا كان لا يرى من نفسه العدالة، لا يعتقد بعدالة نفسه، فهل يجوز له أن يتصدى لإمامة الجماعة أو لا يجوز له ذلك باعتباره فاقدا لشرط العدالة المعتبرة في صحة الجماعة؟ هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها. سماحة السيد يرى جواز التصدي إذا كان المأمومون يعتقدون بعدالته، فما داموا يرون العدالة فيه فيجوز له أن يتصدى للإمامة، حيث لا يوجد دليل على حرمة تصدي هذا الشخص غير العادل للإمامة، لا يوجد دليل، ومع عدم الدليل تجري البراءة عن حرمة تصديه للإمامة، فيجوز أن يتصدى لها، وهذا لا إشكال فيه من هذه الناحية. إنما المشكلة أنه إذا تصدى للإمامة فهل يترتب على تلك الصلاة آثار الجماعة من ناحيته ولا يعتقد أنه عادل، بالتالي هذه الصلاة في نظره ليست بجماعة لأنها فاقدة لشرطية العدالة، بل من جهة المأمومين هم يرونها صلاة جماعة بحسب الظاهر ويرتبون آثار الجماعة عليها، لكن هو من ناحيته هل يرتب آثار الجماعة على هذه الصلاة؟ وشنو آثار الجماعة؟ من آثار الجماعة هو رجوع إلى المأموم عند الشك فيها، إذا صار عنده شك، إذا الشك كان هذه الركعة الثانية أو الثالثة يجوز أن يرجع إلى المأموم إذا كان هذه جماعة، يستطيع أن يرتب هذا الأثر أو لا يستطيع أن يرتب هذا الأثر. هذه اختلفوا فيها. السيد الخوئي قال لا يجوز له أن يرتب آثار الجماعة باعتبار أنه يعتقد أنه ليس بعادل، وبالتالي هذه ليست بجماعة في نظره لأنها فاقدة لشرط العدالة، وإذا المأموم غير عادل لا تنعقد الجماعة. بينما سماحة السيد يرى جواز ترتيب آثار الإمام غير عادل، هو يعتقد نفسه غير عادل، فإذا كان غير عادل لا تنعقد الجماعة في نظري لأنها فاقدة لشرط عدالة الإمام، فكيف يرتب عليها آثار الجماعة؟ ولكن سماحة السيد يرى جواز ترتيب آثار الجماعة من ناحيته، لأنه إذا جاز له أن يتصدى وانعقدت الجماعة في نظر المأموم فإن الجماعة هي تنعقد بنية المأموم، فحينئذ يجوز له أن يرتب آثار الجماعة على هذه الصلاة، فإذا شك مثلا جاز له أن يرجع إلى المأموم. قال يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضا. الحكم الأول حكم تكليفي، يعني يجوز له ما يجوز، أكو حرمة إذا واحد معادل حرام علي أن يصد لو ما أكو حرمة علي، هو يرى نفسه غير عادل ويحق له أن يصد، قالوا يجوز ماكو حرمة علي. النقطة الثانية أنه بعد الفراغ عن جواز التصدي وتصدى، هذه يترتب عليها آثار الجماعة أو لا يترتب عليها آثار الجماعة؟ الأثر الوضعي للجماعة يترتب أو لا يترتب؟ سماحة السيد يقول يترتب، من ناحيته يترتب، من ناحيتهم هو ماكو مشكلة، هم يعتقدون بعدالته فلا أشكال في جواز ترتيب الآثار، لكن هو الكلام من ناحية الإمام وجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضا، يعني كما أن المأمومين يجوز لهم أن يرتبوا آثار الجماعة، كذلك الإمام يجوز له أن يرتب آثار الجماعة على هذه الصلاة. مسألة 830، إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة، تارة يفترض أن المأموم يعلم بأنه تابع الإمام في السجود، يعلم بالمتابعة، وبعد أن سجد الإمام السجدة الثانية شك أنه سجد مع الإمام سجدتين أو سجدة واحدة، لكن هو ملتفت لأنه كان يتابع الإمام، هذا الشك سوف يرجع إلى الشك في أن الإمام سجد سجدة واحدة أو سجدتين، هذا مرجعية الشك إلى هذا راح يصير. ما دام أنا المأموم أعلم بأني أتابع الإمام، أعلم بالمتابعة، ثم عندما الإمام سجد السجدة الثانية شكيت، سجد الإمام هسه الثانية بحسب الظاهر الثاني، شكيت أنه أنا سجدت وياه السجدة ثانية لو ساجد سجدة واحدة، فهذا الشك راح يرجع علما إلى الشك في أن الإمام سجد سجدة واحدة أو سجدتين، وفي مثله لا يعتنى بالشك لما دل على رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الآخر عند الشك في عدد الركعات، في عدد السجدات، فيرجع إلى كل منهما إلى الآخر، فبإمكانه أن يرجع إلى الإمام ويتابع الإمام. الإمام إذا هذا تعتبر ثانية في نظره هو هم يرتب الأثر ويعتبرها ثانية، فلا يعتني بشكه. هذا لم يذكره هنا سماحة السيد، لكن اتضح مما تقدم، وهذا مو موضوع هذه المسألة، هذه المسألة تنظر إلى قضية ثانية، وهي أنه يفرض في هذه المسألة أن المأموم لا يعلم بمتابعته للإمام، ما يعرف أنه تابع الإمام، كما إذا شك حال السجود أنه تابع الإمام في سجدتيه، فهذه تعد ثانية للإمام وللمأموم، أو أنه تخلف عن الإمام سهوا فهذه تعتبر أولى للمأموم وثانية للإمام، فهو شك في المتابعة، احتمال أني سهيت أنا المأموم، سهوت في متابعتي، ما تابعت الإمام وغفلت عن المتابعة، ثم شكيت هاي السجدة الثانية أو الأولى، واضح؟ ففي مثل هذه الحالة هنا بعد تجري قاعدة الشك، فمع عدم التجاوز عن المحال فيعتني بالشك، ومع التجاوز لا يعتني بشكي، كما إذا كان الشك بعدما دخل في التشهد، وشك، هنا لا يعتني بالشك لقاعدة تجاوز. أما إذا كان قبل أن يدخل في التشهد فيعتني بشك، يبني على أن هذه هي سجدة واحدة فيأتي بالسجدة الثانية. واضح الفرق بين المقامين؟ إذن تارة يفترض أن المأموم يعلم بالمتابعة ويشك أن هذه السجدة هي الأولى أو الثانية. هذا الشك في الحقيقة يرجع إلى الشك في أن الإمام سجد واحدة أو سجدتين، ومقتضى ما دل على أن كل من الإمام والمأموم يجوز أن يرجع إلى أحدهما يحق للمأموم أن لا يرتب آثار الشك على أن لا يعتني بشكه ويرجع إلى الإمام ويكمل صلاته مع الإمام. وأخرى يفترض أن المأموم لا يعلم بمتابعته للإمام، وفي مثل هذه الحالة تجري قواعد الشك على شكه، فإن كان لا زال بعده في المحل فيعتني بالشك ويرتب آثار الشك، يعني يأتي بسجدة أخرى، يعتبر هذه سجدة أولى ويأتي بالثانية. إذا شك بين الأولى والثانية يعتبرها أولى ويأتي بالثانية. وأما إذا كان الشك بعد أن تجاوز عن المحل، كما إذا شك في أنه أتى بسجدة أو سجدتين بعدما دخل في التشهد، فهنا لا يعتني بشكه لقاعدة التجاوز اللي مضمونها أنه من شك في جزئين في الجزء السابق بعدما دخل في الجزء اللاحق لا يعتني بشكه. قال هذا ما قلنا، المسألة تعرض إلى الشق الثاني من الشك مو الأول. قال إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة، هذا لابد نفترض أن المأموم شاك في المتابعة، وإلا إذا هو يعلم هو متابع للإمام وبعد يأتي ما تقدم من أن الإمام والمأموم يجوز كل منهما أن يرجع إلى الآخر، فيرجع إلى الإمام لا يعتني بهذا الشك. واضح؟ فلابد أن نفترض أن المأموم هنا هو شاك في المتابعة أيضا، لا يدري أنه كان متابعا للإمام أو غفل في الأثناء وتخلف عن الإمام في سجدة، هكذا لابد أن يكون الشك. في مثل هذه الحالة بعد ما دام لا يحرز المتابعة لا يمكنه أن يرتب ما دلت عليه الروايات من رجوعه إلى الإمام، فيطبق قواعد الشك في مثل هذه الحالة. قال إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة، يجب عليه الإتيان بأخرى إذا لم يكن الشك بعد تجاوز المحل. أما إذا كان بعد تجاوز المحل كما إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة ولكن حصل الشك بعد الدخول في التشهد الأوسط مثلا أو في التشهد الأخير، فهنا لا يعتني بشكه. مسألة 831، إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به على ما مر من عدم مشروعية الجماعة في النافلة. هذا حكم واضح، ما يدري، لقى الإمام لقى واحد يصلي ولا يعلم يصلي نوافل أو يصلي صلاة يصح الاقتداء بها كالصلاة اليومية، فحيث أنه لا يحرز أن هذه الصلاة هي مما يصح الاقتداء به فلا يكون الاقتداء بمثل هذه الصلاة مشروعا، تجرى أصالة عدم مشروعية مثل هذا الاقتداء وهذه الجماعة، فلا يصح له أن يقتدي بهذا الشخص. ونفس الكلام إذا علم أن الشخص يصلي صلاة واجبة ولكن لا يعلم أنها مما يصح الاقتداء به أو مما لا يصح الاقتداء به، كما إذا شك يصلي صلاة آيات لو يصلي صلاة يومية، وإذا آيات هو ما يتمكن يقتدي بها إذا يريد يصلي يومية، وإذا يومية يصح الاقتداء، فحيث أن هذه الصلاة لا يعلم بمشروعية الاقتداء بها فلا يجوز له أن يقتدي بها. قال وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها. وأما يعني هذا وكذا إذا احتمل يعني هو شاف يصلي لكن لا يعلم أنها يومية أو أنها واجبة لا يصح الاقتداء بها كالآيات، يومية لو آيات فاثنين واجبات لكن واحدة يصح الاقتداء بها والأخرى لا يصح، فأيضا لا يجوز له الاقتداء. وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها آية أنها أية صلاة من الخمس، ما يعرف صلاة الصبح صلاة الظهر بس يدر هو جاي يصلي يومية، أو أنها قضاء أو أداء أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به. هذا تقدم حيث قلنا لا يجب إحراز ذلك قبل الدخول، لأنه هي سواء كانت صبح أو كانت ظهر أو كانت أداء أو كانت قضاء أو كانت قصر أو تمام هذه كلها يصح الاقتداء بها، فلا يجب على المأموم أن يحرز نوع تلك الصلاة ما دام هي يجوز الاقتداء بها. مسألة 832 الصلاة إماما أفضل من الصلاة مأموما، كما يظهر ذلك من جملة من الروايات. مسألة 800 يعني واحد يصلي إمام أكثر ثواب من أن يصلي مأموم، ولهذا أحيانا يحصل تشاح بين المكلفين وأئمة الجماعة على من يتقدم، يصير تشاح مرات من هذا القبيل نيل الثواب، مو كما البعض مثلا يتعاركون على فد منصب فد شهرة فد قضية معينة، هذا التشاح إذا تشاح الأئمة نيلا للثواب يعني بيناتهم يصير تزاحم، كل واحد يجي يتقدم لأجل شنو؟ يعني يحصل الفضل، حتى يحصل الفضل، فهنا بعد يصير ذكر مرجحات أيهما يتقدم على الآخر، لكن هذا إذا كان كما قلنا هو لنيل الثواب مو أنه تقدم لمنصب أو للظهور أو لبعض العناوين الأخرى اللي هي إما تكون مرجوحة أو تكون محرمة. مسألة 833 ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم، هذا التعبير كما قلنا أكثر من مرة أنه يشار به إلى أن بعض هذه المستحبات أو كل المستحبات التي ستذكر هي لم تثبت بدليل معتبر، وبالتالي إن بنينا على قاعدة التسامح في أدلة السنن فحينئذ يمكن الاتيان بها بقصد الاستحباب وبنية الاستحباب، وأما إذا لم نبني على ذلك كما هو رأي سماحة السيد فلا يصح حينئذ الاتيان بها على أنها مستحبة، لأن الاستحباب هو كالوجوب حكم شرعي، كما لا يصح نسبة الوجوب إلى الشارع كذلك لا يصح نسبة الاستحباب إليه، وأن الشارع قد حكم بالاستحباب ما لم يقم دليل معتبر على الاستحباب، وبالتالي لا يصح بل لا يجوز الاتيان بهذه التي ذكرت على أنها مستحبات بقصد أنها مستحبة بنية الاستحباب، فإذا أراد المكلف أن يأتي بها يأتي بها برجاء أن تكون مستحبة ومطلوبة للشارع، وهكذا المكروهات أيضا يأتي بها برجاء الكراهة لا أن يأتي بها بنية أنها مكروهة جزما، لأن الكراهة حكم شرعي كالوجوب كالاستحباب كالحرمة لا يصح نسبتها إلى الشارع إلا بدليل معتبر، وحيث هذه لم يقم عليها دليل معتبر، إما بعضها رواياتها ضعيفة أو بعضها أصلا ليس له مدرك سوى أنه ذكره العلماء، قد يكون وصل إليهم دليل، ونحن نعتقد يعني بأن علماءنا لا يفتون بغير دليل، لكن من قال هذا الدليل لو وصل إلينا نقول به ونفتي على طبقه، ربما في نظره هذا الدليل تام لكن في نظرنا لا يكون تاما، هذا لسان علماءنا يعني المتأخرين. فعليه تقول هذا مثلا هو عالم من علمائنا وكبير مثل الشيخ الطوسي الشيخ المفيد الصدوق، قل صحيح، ولكن اجتهادهم حجة على أنفسهم ولا يكون حجة على رأي فقيه آخر، بل حجة على نفسه وعلى مقلدين، أما أن يكون حجة على غير مقلديه أو على فقيه آخر فهذا لم يثبت، وبالتالي لا يوجد دليل على جواز الاتيان بهذه المستحبات بقصد الاستحباب أو الاتيان بالمكروهات بقصد الكراهة. فالفقيه حتى يخرج من قضية الحرمة التشريعية ماذا يعبر؟ قال ذكر الفقهاء رضوان الله عليه، يعني يريد يقول ذن يجيبوهن، مو أنا يعني أذكرهن على نحو أنها مستحبة أو مكروهة، لا، فقهاء ذكروها، أنتم إذا أردتم الاتيان بها فليكن ذلك من باب رجاء المطلوبية برجاء الاستحباب برجاء الكراهة. قال قد ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب للإمام أن يقف محاذيا لوسط الصف الأول، يعني بالمنتصف يقف، وأن يصلي بصلاة الإمام، هذا يقف في المنتصف، وأنه يصير في طرف الصف الأول عن يمينه أو عن يساره، يكون في منتصفه ومتقدما عليه، هذا المقصود، في المنتصف متقدم عليه، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين، يعني لا يطيل في ركوعه ولا في سجوده ولا في قنوته ولا في بقية أفعال الصلاة، ما يطيل، هذا معناه يصلي بصلاتي أضعف المأمومين، إلا ذا المأمومون هم يردون من عنده أن يطول الصلاة. هسه هل قد متدينين ذولي بحيث يحبون الصلاة، هم يقولوا له شيخنا سيدنا تطولنا شوية بالركوع بالسجود بالقنوت بالأدعية، هذا هالشكل أكو جيد، وين تلقاهم اليوم
حتى كله حق البركة
هي حق البركة صارت كذا مثل مجالسنا. فهذا هو المستحب الذي ذكره الفقهاء، أنه واحد يخفف من صلاته، حتى أيضا الناس، لأنه الناس يعني إذا تجد مثلا من يحب أن يطيل في صلاته فيوجد في المقابل من لا يحب ذلك ولا يرغب فيه، فواحد يخفف حتى تكون الصلاة لأضعف المأمومين كما ورد ذلك في بعض الروايات. قال وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا، يعني ما يطيل بالركوع بالسجود بالقنوت بأفعال الصلاة إلا مع رغبة المأمومين بذلك. أنا أذكر أحد العلماء رحمة الله عليه كان من باب الطريفة كان يصلي، ومرات نصلي خلفه في النجف الأشراف، هو كبير في السن، يعني تقريبا كان صلاة الظهر نصف ساعة يطول، والعصر نصف ساعة تقريبا ساعة، يعني إذا ما يكون بها مبالغة تقريبا ساعة ساعة إلا قليل، هذا صلاة الظهر والعصر. قلت أحد الأخوة الطلبة يقول هو من يقرأ الآية يعربها يطلع النكات البلاغية بيها يلا يركع، فكان الصلاة جدا طويلة بحيث أنه لا تجد إلا القليل الذي يصلي خلفه. قال وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه، لا يجب الإخفات، طبعا لا يجوز له أن يرفع صوته ويسمع من خلفه، أما في موارد عدم وجوب الإخفات اللي هي موارد الجهر وموارد التخيير. فهنا يستحب له كما ذكروا أن يسمع من خلفه، يعلى صوته ويسمعهم، بس مو يصل إلى حد الصياح، وإلا إذا وصل إلى حد الصياح تبطل الصلاة كما تقدم في بحث القراءة. القراءة جوز رفع الصوت في موارد الجهر، ولكن على لا يصل إلى حد الصياح، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد. إذا حس أك واحد يدي يلتحق بالجماعة يطول الركوع، إذا كان ركوعه المتعارف مثلا يحتاج نصف دقيقة أو ربع دقيقة فيسوي مثلي، إذا كان هو ربع دقيقة يسوي نص دقيقة، يطول بمقدار مثلي ركوعه. هسه مثلي ركوعه يسوي عن 3/4، إذا كان ربع يصير شقد 3/4، قاعد هيك يقولون هيك المقصود من مثلي ركوعه. مثلي ركوعه المعتاد، مثلين مو مثل واحد، مو مثل ركوعه، مثلي ركوعه، لعل هذا هو المقصود، أنه إذا كان ركوعه مقدار ربع دقيقة يسوي شقد دقيقة إلا ربع، إذا أحس بداخل في صلاته. وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته، لما يكمل صلاة الإمام يبقى جالس في مصلى إلى أن اللي خلفه يكملون صلاتهم، بعد ذلك يقوم من صلاته. مسألة 834 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.